الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم في تفسير سورة الغاشية. وسورة الغاشية هذه تسميتها، وتسمى أيضا بأولها سورة هل أتاك حديث الغاشية أو هل أتاك حديث الغاشية. هذه السورة مكية، بدأت بالاستفهام هل أتاك حديث الغاشية، يعني قد أتاك. ولذلك العلماء يقولون للتحقيق، يعني قد أتاك، أتى أمر الله يعني قد أتى. وبعضهم يقول هي على بابها، ويكون الاستفهام هنا استفهام تشويقي، ليس معناه أنه يحتاج إلى جواب. هل أتاك حديث الغاشية؟ والغاشية العلماء أو المفسرون يختلفون بعبارتين، هل هي يوم القيامة أو النار؟ كونها يوم القيامة لأنها تغشى الناس بأهوالها، والنار كذلك تغشى من يعذب فيها. الله سبحانه وتعالى وصف النار تغشى وجوههم النار ومن فوقهم غواش. لكن سياق السورة هنا هو في الأول في القيامة، ولا مانع من أنها تشمل النار أيضا، لأن تقرير السورة هنا هو في ذكر نعيم الآخرة وما نعم الله به المؤمنين وما عذب به الكافرين وسبب تعذيب هؤلاء وإكرام هؤلاء، فهي في يوم القيامة. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. والوصف هنا للكفار، ومر معنى وصف الأبصار بأنها خاشعة، أبصارها خاشعة. هنا قال وجوه يومئذ خاشعة، وقوله تعالى يومئذ هذه من الدلالة على أن المراد يوم القيامة، يعني يوم القيامة. خاشعة عرفنا الخشوع أنه التطامن، والمراد هنا أنها ذليلة، لأن الأبصار وصف الله سبحانه وتعالى أنها خاشعة، ووصف الوجوه هنا أنها خاشعة، لأن هذه الوجوه كالحة ذليلة مما ترى من ما أعد لها من العذاب. بيّن الله سبحانه وتعالى لماذا هي ذليلة، عاملة ناصبة. الكفار يعملون في الدنيا من أعمال الكفر والصد عن سبيل الله، وينصبون على ذلك أنفسهم. ولذلك المفسرون يقولون هنا يعني عملوا ونصبوا في الدنيا على غير هدى. ثم يأتي كثير من المفسرين فيذكرون أوصافا تدخل في العاملة الناصبة، مثل يقولون عاملة في الدنيا بالمعاصي، ناصبة في العذاب. كل هذه المعاني لا مانع من دخولها، لأن الله سبحانه وتعالى هنا لم يذكر المعمول، عاملة ماذا، ناصبة ماذا. فكل ما يصدق عليه عاملة ناصبة يدخل في المعنى. لكن المعنى البارز فيها أنها عاملة وناصبة بغير هدى، أو عاملة بالمعاصي ناصبة في العذاب. فهذا سبب لكونها دليلة في ذلك اليوم، أنها تعمل وتشقى في سبيل الشيطان وفي سبيل الطاغوت. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، ومر معنى الصلي أنه الإحراق بالنار، وقلنا بلمس حينما تقول العرب شاة مصلية يعني قد شويت بالنار، فالاصطلاء هو الشوي والإحراق وشدته، تصلى نارا حامية. التأكيد بحامية زيادة في التنكيل والعذاب، النار شديدة الإحراق، فإذا قيل حامية يعني أنها مستمرة لا تهدأ، مثل ما مر معنا حميم آن. طب الحميم حار لكن في أوج ما يكون من الشدة في الحرارة، ويخبر الله سبحانه وتعالى النار يصفها أحيانا بأنها تتقد، هي حارة لكن كلما خبت زدناهم سعيرا. ولذلك جاء في الحديث عن أبي هريرة وهو موقوفا عليه بسند صحيح عند الترمذي وله حكم الرفع، قال أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، نسأل الله العافية، فهي لا تخبو، كلما خبت زدناهم سعيرا. تصلى نارا حامية، يعني هؤلاء الوجوه الخاشعة الذليلة تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية. هناك عين في جهنم يسقون منها لكن آنية منتهية في الحرارة، يعني اشتدت حرارتها. وسبق أن الله سبحانه وتعالى ذكر لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، فشرابهم الحميم، وهنا استفدنا شيئا جديدا وهي أن هناك عين في جهنم بهذه الحرارة يسقون منها، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع. لاحظوا القرآن يثبت لهم مسميات تشترك مع أهل الجنة، لكن يأتي الاستثناء ينقلها إلى أنها جحيم وليست نعيم. يعني مثلا لهم طعام لكن من ضريع، لهم شراب وبرد لكن من غساق وحميم، فهذا طعامهم، أكلهم، شربهم، ظلالهم، إلى غير ذلك. ليس لهم طعام إلا من ضريع، الضريع هو نبات ذو شوك معروف عند البادية، نبات ذو شوك، إذا كان رطبا تأكله البهائم، إذا يبس أصبح مسموما. وأصل كلمة الضريع بمعنى مضرع، يعني مضعف للبدن، وبعض العلماء يقول هو من المضارعة، من المشابهة، يعني يشبه المرعى الجيد وليس كذلك، مثل السراب. فيذوقون هذا الطعام بعد يبسه، فهو لا يذوقونه حتى رطبا اللي تأكل البهائم، يذوقونه بعدما ييبس ويصبح مسموما، وذلك البهائم لا تأكله إذا جف. ليس لهم طعام إلا من ضريع، ثم بين أن هذا الطعام لا يسمن ولا يغني من جوع، فهو لا يسمن البدن يجعله صحيحا ولا هو يغني من جوع، وهذا كله تنكيل في العذاب. ومن الآيات السابقة والسورة السابقة وقبلها التي شرحناها العذاب متنوع، مرة ضريع، مرة زقوم، غسلين، فكل طائفة لها عذابها، أو أن العذاب متنوع مثل ما مر معنا أحقاب، كل حقب في عذاب معين، والله أعلم بحقائق ذلك، لكنه متعدد، زقوم، غسلين، ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم ذكر الصنف الثاني وهم أهل الإيمان، وجوه يومئذ ناعمة، سبق إن الأبرار لفي نعيم، وهنا قال ناعمة اسم فاعل في ذا الثبوت، يعني دائما منعمة لا ينفك عنها النعيم. وكما قال سبحانه وتعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم ناعمة، فوصف الوجوه بأنها ناعمة. وسبق قال: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، لسعيها راضية، يعني رضيت بثواب عملها، في جنة عالية. وذلك سبق معنا بالأمس أن كتاب الأبرار في عليين، وكتاب الفجار في سجين، والجنة عالية والنار سافلة، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. وهذا مر معنا كثيرا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وهو القول الباطل. فيها سرر مرفوعة، السرر معروفة، لكن ما معنى مرفوعة؟ يعني عالية. جاء عن ابن عباس أنها تنزل لهم، فإذا جلسوا عليها ارتفعت بهم. وهذا يعطي لفظة سرر مرفوعة، يعني كيف يصلون لها وهي مرفوعة؟ ولذلك الكفار تعجبوا، كيف سرر مرفوعة؟ فجاءت الآيات بعدها: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل إذا كانت واقفة تستطيع الركوب عليها؟ صعوبة، لكن تتطامن لك حتى تركب، فما الغرابة أن تكون في الجنة تتطامن ثم ترتفع بك؟ يقولون: ما في دابة تحمل الثقل المضاعف وهي جالسة وترتفع به إلا الإبل. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، وهي أكواب يشربون فيها، موضوعة عندهم، ونمارق وهي الوسائد التي يتكئون عليها على السرر. ونمارق مصفوفة بجانب بعض، وزرابي مبثوثة، وهي التنافس أو الخمل، أو بتقريب أشد مثل السجاد، مبثوثة على الأرض في الجنة، فهم في نعيم عظيم، في أرائك، وهناك نمارق يتكون عليها، وفرش مبسوطة لهم، مبثوثة وزرابي مبثوثة. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه قادر على ذلك، وهناك أدلة مشاهدة لكم على قدرته. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ والمقصد هنا أن ننظر في هذه الآيات كيف جعلها الله في الدنيا دلالة على قدرته على البعث وعلى المحاسبة، فيجازي المتقين ناعمة على فرش، ويعذب الكافرين في جهنم. فالقادر على هذه الآيات قادر على البعث، قادر على المجازاة. هذا المغزى. لماذا الانتقال لهذه الآيات؟ لإثبات قدرة الله على البعث وعلى المجازاة. لأنك أنت بالطبيعي تستدل على من له خلق عظيم أنه إذا أخبرك بأي شيء فهو على كل شيء قدير. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ لأن خلق عجيب، تقطع الصحراء بلا ماء، قوية مع ضخامة جسمها التي لا يستطيع الإنسان أن يتحملها لو نفرت منه، مستحيل تهلكه، بزمام يضعها فيها يقودها الطفل الصغير، آية تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وذلك يقولون من أشد البهائم هذه الإبل، وذلك ترونها تحمل من الأثقال وهي باركة ما الله بيعلم، فتقوم آية. ويذكرون من يعني الناس من تحملها الشيء الكثير اللي تعرفونه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وهنا الجواب واضح، خلقا عجيبا. لماذا؟ لأن يذكر لهم أدلة مشاهدة، فالجواب عندك أمامك لتستدل بالحاضر على الغائب. كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ سماء بهذا الحجم، كيف رفعت 7 سماوات فوقك بدون عمد؟ نحن لو بنينا بيت كم متر لازم نضع أعمدة ولا سيسقط على رؤوسنا؟ مستحيل تبني بناء إلا وتضع أعمدة. السماء بهذا الحجم، بهذا الثقل الذي لا يمكن تقدير ثقله، بغير عمد ترونه. الإنسان يمشي في السماء يصدم في أعمدة، ما يستطيع. لكن نحن تنتابنا الغفلة، وإلا لو تفكر إنسان في خلق السماوات لرأى من الآيات الشيء العجيب. فهي 7 سماوات بعضها فوق بعض ولا يسقط شيء، إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وإذا شاء الله يوم القيامة كما سمعنا تتفطر، تتشقق، تتصدع، تتساقط نجومها وكواكبها. وإلى السماء كيف رفعت؟ كيف رفعت؟ الجواب بالناظر، يعني هذه آيات للمخاطبين وللأمة كلها. فالمخاطب حينما يسمع وقت التنزيل هذا كيف رفعت يقع في حيرة، رفعها الله. يعني في المخاطبين لن يقول رفعتها اللات ولا العزة ولا منات الثالثة الأخرى ولا غيرها، هذه ما رفعت نفسها عشان ترفع شيئا مثل هذا. وإلى الجبال كيف نصبت؟ أيضا الجبال بهذه القوة الشديدة كيف نصبت؟ يعني أبنية الدنيا مهما كانت في الطول لو سقط عليها جزء بسيط من الجبل لهوت، وهي لو سقطت على الجبل لم يشعر بها، لم يشعر بها. فذكر، هنا الحكمة من ذكر الآيات، من خلق هذه الأشياء أنزل لكم ذكرى. فذكر، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنت مذكر. فحصر مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم في التذكير، فذكر، إنما أنت مذكر، بإنما التي تفيد الحصر. لماذا حصر له التذكير؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فهو يذكر الناس ويبين شرع الله، ليس له بعد ذلك شيء، إن عليك إلا البلاغ فقط، وما على الرسول إلا البلاغ، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا للناس، ولا يملك هداية، ولا يملك استجابة الدعاء، لو تدعوه ليل نهار لن ينفعك، لأنه هو الذي قال ذلك صلى الله عليه وسلم، قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مال الله ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فالذي يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يستغيث به لن ينفعه يوم القيامة، يتبرأ منه، كما ذكر الله عن عيسى عليه الصلاة والسلام، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ما الذي أمره به؟ أنا أعبد الله فقط، أما أنا لم أقل لهم شيئا أني إله وكذا وكذا، تبرأ. من هذا كله. حتى يوم القيامة يتبرؤون منهم ومن عبادتهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم يستنكر على الناس الغلو فيه، فيقول يا سيدنا وابن سيدنا، فقال قولوا ببعض قولكم لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقط عبد ورسول، يعني عبد مثلنا مثل، لكن شرفه الله بالرسالة وبأفضل الخلق، وله الشفاعة يوم القيامة يشفع، وله من المحامد يوم القيامة شيء الكثير. فهنا هذه فائدة الحصر، إنما أنت مذكر. ثم قال لست عليهم بمسيطر، يعني لست عليهم بمتسلط تكرههم على الإيمان، كما قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهو لا يملك الهداية أو قصر الناس على الإيمان. وذلك فسر ابن عباس بمسيطر بجبار بقوله تعالى وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر التذكير كما ذكره هنا التذكير. إلا من تولى وكفر، هنا الاستثناء منقطع، يعني لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فالله يعذبه، ليس لك أمره. فالاستثناء هنا منقطع، يعني لكن من تولى وكفر بعد التذكير، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبه. قال فيعذبه الله العذاب الأكبر. العذاب الأكبر هو يوم القيامة. الدنيا فيها عذاب أصغر، فيها نار صغرى كما مر معنا بالأمس، يصل النار الكبرى وهي نار الآخر. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، الإياب هو الرجوع، وهذا يوم القيامة فسيحاسبون. ثم إن علينا حسابهم، وهذا يبين معنى لست عليهم بمسيطر، فأنت لا تملك الإيمان لهم ولا تملك محاسبتهم، فمن تولى فإلينا حسابه وعذابه، فهي تفسر معنى مسيطر. ثم قال الله سبحانه وتعالى والفجر، في سورة الفجر وهي مكية وتسمى بهذا الاسم الفجر لوجود لفظة الفجر في أولها، وهذه السورة أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى فيها حال الأمم المكذبة وكيف جزاهم وكيف عاقبهم وما جزاء للتوحيد. فبدأت بالقسم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. القسم هنا سبق معنا أن الله سبحانه وتعالى يقسم بأشياء عظيمة، على أمر عظيم، فهنا القسم بهذه الأشياء. الفجر، الفجر آية من آيات الله، لن يخرج النهار، وذلك سيأتينا سورة الضحى والليل، مرت معنا سورة الشمس، كلها آيات عظيمة جدا. أحيانا تذكر الكواكب التي فيها، وأحيانا يذكر الليل والنهار نفسه وما فيهما من ضمنهما من آيات. من ضمن آيات الليل والنهار الفجر، وهو انفجار النور عن الظلمة فيخرج النهار، فتنفجر الظلمة عن الصبح ويخرج ضوء النهار، هذه آية. لكن نحن اليوم تمر علينا لا نتأمل فيها، كيف خرج هذا الصبح من ذاك الليل البهيم؟ ماذا لو جعل الليل سرمدا أو النهار سرمدا؟ لا نعيش ترى. وأنت تنام الليل ترقب إيش؟ الصبح. إذا جاك الصبح ترقب إيش؟ تتمنى الليل يجي، تتقلب في النعيم. في نعيم اسمه الليل وفي نعيم اسمه النهار. لو ما جاك الليل ماذا ستفعل؟ لو جعل الليل علينا سرمدا إلى يوم القيامة، كيف يأتينا ضياء يكون معاش؟ والعكس كذلك. فهو آية. وليال عشر، الليالي العشر لا شك السنة فسرت يعني هذه الليالي بليالي العشر من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظمها ووصفها بأوصاف عظيمة، ناهيك أن هذه العشر أيام يقع فيها الحج وفي أشهر الحرم وفيها الأضحية وفيها الوقوف بعرفة، فيها عبادات لم تكن بالسنة كاملة، والعمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن أقسم بأيام وليال عظيمة. وتصدق أيضا بعض العلماء فسرها بليالي العشر من رمضان، وكلاهما عن ابن عباس. وما يذكره المفسرون بعد ذلك من استنباطات ينزلون على أيام عشر معينة لا مانع منه، لكن هذا هو المعنى المتبادر للآية. والشفع والوتر، العلماء اختلفوا في تحديد الشفع والوتر على أكثر من 20 قولا، كلهم يذكر مثل ما مر معنا القاعدة في ذلك، هي أمثلة للشفع والوتر، فكل يذكر يعني مثالا لذلك. فابن عباس مرة قال: الشفع الخلق كلهم، والوتر الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول الوتر آدم لأنه هو الوحيد في البشرية، والشفع زوجته، هذا أيضا شفع وتر. الشفع والوتر المعروف في الصلاة، كل الأقوال التي ذكرت فإن الله أقسم بشفع ووتر ولم يحدده. والشفع والوتر وهو لا شك يشتمل على أشياء شفع ووتر عظيمة جدا، فهو يقسم الله سبحانه وتعالى هنا إما بأماكن أو آيات أو أشياء فاضلة. والليل إذا يسر، المراد يسري كما يقرأت أبي جعفر. والليل إذا يسر يعني يذهب، وهذه علامة أيضا. يعني يسري ذاهبا. والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هنا الغاية، يعني هل في تلك الآيات قسم يتعظ به صاحب الحجر؟ ذي حجر يعني ذي عقل، العقل سمي حجرا لأنه يحجر صاحبه ويمنعه عن ارتكاب الخطأ. هل في ذلك قسم لذي حجر يعني لذي عقل؟ ومعنى الكلام أن من كان ذا عقل علم أن ما قسم الله به من هذه الأمور دلائل على توحيده وقدرته، لأنه هو الذي أنشأ هذه الأمور وخلقها وشرعها وفيها حكم. وذلك الله سبحانه وتعالى كثير ما يقول في القرآن: لقوم يعقلون، لأولي الألباب. ثم بين الله سبحانه وتعالى حال الأمم السابقة مما يذكر الله سبحانه وتعالى به الناس: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ماذا فعل بهم؟ مر معنا قوم عاد وما حل بهم من الصيحة، والإهلاك، ذكر الله سبحانه وتعالى هنا شيئا من قوتهم، لأنه قالوا الأمم السابقة ماذا كانت تقول؟ من أشد منا قوة؟ أولم يرى أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ذكر الله سبحانه وتعالى عن عاد هنا، وهي عاد إرم. إرم قبيلة من عاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ وذكر منهم إرم. إرم اسم قبيلة، ولذلك لم تضف لعاد هنا، مو إرم عاد. إرم ذات العماد. العماد على اسمها الظاهر، العماد هي عمد الخيام، لأنهم كانوا ينتقلون من مكان إلى مكان، وكانوا ينصبونها، وكانت يعني في الضخامة والعلو ويعني الشيء الكبير، لأن الله أعطاهم بسطة وقوة في الجسم ليست لغيرهم، فينصبونها في كل مكان. إرم ذات العماد، يعني ذات العمد، لأنهم كانوا يرعون الكلى فينصبونها في كل مكان. إرم ذات العماد، وصف الله بأنها عظيمة، ليست كخيام أو عمد عادية، لا، لم يخلق مثلها في البلاد، ويتنقلون بها بكل قوة. طبعا الوصف هنا للقبيلة التي لم يخلق مثلها في البلاد. مثلها، الها في مثلها تعود لمن؟ تعود إلى عاد أو إرم. لماذا قلنا تعود إليها؟ لأن هي المؤنث، ليست تعود للخيام لأنها مذكر. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها في العظم، البطش، الأيد والقوة، فكانت لهم عمد ينصبونها لا يستطيع أحد أن يحملها. لم يخلق مثلها في البلاد، يعني مثل هذه أو هؤلاء القبيلة. وبعض مرجعها إلى العماد لم يخلق مثل هذه العماد في البلاد، والأول قول الحسن، والثاني قول عكرمة، وكل وافقهما. طيب لماذا لم تكن؟ بعض المفسرين يقولون ذات العماد يعني ذات البناء. الطبري يقول لا يعرف لإرم أنهم أصحاب بنيان، وإنهم قوم متنقلون، والعماد المراد على ظاهرها الخيام. فالمعنى لم يخلق مثلها في البلاد قولان: لم يخلق مثل هذه القبيلة، أو لم يخلق مثل هذه العماد، والأمر محتمل للأمرين. لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، طبعا الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة ومع ذلك أهلكهم. جابوا، قطعوا، يعني كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين كما قال الله سبحانه وتعالى. جابوا معناها قطعوا. الإنسان يقول جبت الصحراء، يعني قطعتها. فثمود الذين جابوا الصخرة يعني قطعوه ونقبوه. وهذا بيان لأن هؤلاء مع قوتهم أيضا أهلكهم الله سبحانه وتعالى لما أعرضوا. الصنف الثالث من اللي فيهم عبرة: وفرعون ذي الأوتاد. الأوتاد المعروفة، لأنه كان يوتد الناس ويعذبهم واشتهر بذلك، فأصبحت تنسب إليه هذه الأمور. كل هؤلاء جمعهم فأكثروا فيها الفساد، أكثروا في بلدانهم الفساد، القتل والمعاصي والتشريد والإعراض. فماذا حصل؟ والخطاب نستحضره للمنزل فيهم من المعرضين ولمن بعدهم من الأمة إلى يومنا هذا: فصب عليهم ربك صوت عذاب. الصوت دائما يستخدم في الجلد، وهنا استعير للعذاب، يعني كأن العذاب مثل الصوت يجلد به. فصب عليه، وهنا قال صب دليل عن العذاب سريع عليهم، يأخذهم على غرة. إن ربك لبالمرصاد، يعني يرصدهم مثل ما مر معنا سابقا. المراد المرصاد، أنت إذا قلت ترصدت للعدو يعني جلست له في مكان أرصده، أستطيع أن أنال منه. فالله بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، يعني يرصد من كفر به ولا يفلت من ذلك، كما سبق معنا في سورة النبأ: كانت مرصادا جهنم، أيضا وصف الله كانت مرصادا. ثم بين الله سبحانه وتعالى حال هذا الإنسان. هنا الآيات انتقلت إلى شيء بديع جدا جدا، وتأملوا كيف هذه الانتقالة التي من أبدع ما تكون. ما المقياس عند هؤلاء المعرضين الذين أعرضوا لذكر الله عن ثمود وفرعون وغيرهم؟ أن حال الإنسان تفتنه الدنيا، فعنده المقياس: إن أخذ منها فهي السعادة، وإن شقاه الله فهو التعاسة، ليس له أبدا شيء من النظر في الآخرة. ما الذي جعله يقيس أنه عندما يأخذ الدنيا فيقول الله راضي عني، وإذا أفقره قال الله سخط علي؟ لا يفهم من هذا إلا هذا الأمر، لأن الأمر، لاحظوا كل الآيات السورة السابقة إلى الآن تدور حول البعث. ولذلك من لم يؤمن بالبعث فالكرامة عنده زيادة الدنيا، والهوان قلتها. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ما في يوم قيامة يرجوه، لو كان يرجو يوم القيامة لصبر واحتسب ما عند الله سبحانه وتعالى، لن يرجو ما عنده، وعمل بطاعة الله، فإن أخذ خيرا فالحمد لله، وإن صابته شيء صبر. هذا مقياس كثير من الناس اللي يضعف إيمانه اليوم. المقياس عنده الدنيا، أخذ منها رضي، ابتلي لا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر رزقه فيقول ربي أهانا. أين يوم القيامة؟ هنا غير مستحضر في ذهنه. ولذلك لماذا القرآن في الآية السورة السابقة، في كل القرآن يركز على البعث؟ لأن أثر البعث في النفوس عظيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، الابتلاء يكون بالشر يكون بالخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فإذا أكرمه الله ونعمه في الدنيا، أكرمه بالمال، نعمه بنعم الدنيا، يقول ربي أكرمن، ربي راض عني. طيب وعملك سيء، مثل ما كان حال المنزل فيهم، يقول نحن أهل الحرم ونحن سدنة البيت وغير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم ويعرضون، لن ينفع الإنسان أن الله أعطى هذه النعم أن يقول ربي أكرمني، وإن كان هناك يوم في الآخرة فسأكون أنا أيضا مكرم، إلى هذه الدرجة يصل في الإعراض. وأما إذا ما ابتلوه فقدر عليه، ضيق تقدير التضييق، فيقول ربي أهانا. هذا الانتقال. فذكر مقياس هؤلاء، مقياس هؤلاء الدنيا فقط، ليس مقياسهم والآخرة. فهو انتقال بديع في ذكر السر في أن هؤلاء لماذا هم معرضون، لأنه ليس له هم إلا الأكل والشرب، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ثم قال سبحانه وتعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا يعني ليس الأمر كما تظنون أن من أكرمه الله بالدنيا أنه راض عنه، ومن ابتلاه أنه ساخط عليه، ليس الأمر كما تظنون. ثم انتقل إلى محاجة لهم، يقول أنتم أصلا لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين، فأين المقياس الذي عندكم؟ فالمعنى إبطال الكلام السابق، إنما يكرم الله من أكرمه بطاعته ويهين من أهان لمعصيته. فإنه إنما أهانهم، لأن الكفار إذا افتقروا قالوا هذا الكلام، فإنما توعدهم الله بذلك العذاب لأنهم أصلا لا يكرمون اليتيم، فلا يرعونه ولا يعطونه ولا يحسنون له. فالمعنى بل أنتم أو بل لستم تكرمون اليتيم، فلذلك أهنتكم وتوعدتكم بالعذاب. هذا من ضمن التوعد عليهم بالعذاب، أنهم يهينون اليتيم أيضا، ولا يحضون على طعام المسكين. قراءة عندنا قراءتان، تحضون وتحاضون. تحاضون يعني لا يحض بعضكم بعضا، تحضون يعني أنفسكم. فلا يدعون إلى إطعام المسكين، ولا يأمرون به، ولا يرجون ثوابه عند الله، وتأكلون التراث الميراث. لأن التاء فيه منقلبة عن واو، التراث أكلا لما، وهنا ذكر ما كانوا عليه في الجاهلية. هنا يعدد الله سبحانه وتعالى مساوئهم ومخازيهم وأفعالهم القبيحة. أكلا لما، اللم هو اللف، والمعنى أنهم يأكلون كل شيء يجدونه في الميراث، يجدونه من الميراث، فكانوا يعتدون على الميراث، يأكلونه كله ولا يعطون للناس حقوقهم. وذلك فسر ابن عباس لمن سفا، يقصد أنهم يحوزونه كله. وتحبون المال حبا جما، الجم هو الجمع من قولهم قد جم الماء الحوض إذا اجتمع يعني فيه، فهم يجمعون المال جمعا شديدا ليس عندهم رجاء للآخرة ولا يؤمنون بالآخرة، الهم هو الدنيا، إذا أخذ منها رضي وإذا نزعت سخط، كما قال سبحانه وتعالى في الآية السابقة: وتحبون المال حبا جما. كلا، يعني ليس الأمر كما تفعلونه هذا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ندمهم في الآخرة حينما ينزل للقضاء، ماذا يكون حالهم؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. عرفنا سابقا أن الأرض ترجف في البداية، يوم ترجف الأرض والجبال، ثم بعد الرجف تدك، وهناك الجبال والكواكب، كل هذه تزول، فالدك كما وصفه الله سبحانه وتعالى في سورة طه: يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يعني هذه الأرض كلها قد دكت مرة بعد مرة، والملك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذه شرحناها سابقا بالأمس، أن الله يجيء لفصل القضاء، هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ونزل الملائكة تنزيلا. كذلك هنا في سورة النبأ: وجاء ربك الملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. والملك صفا صفا، وهناك في النبأ قال صفا، يعني صفا صفا. والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. وعرفنا سابقا أن جهنم يؤتى بها، كما أن الجنة تقرب، وإذا الجنة أزلفت، وقال في الجحيم: وبرزت الجحيم لمن يرى، فيجاء بها يوم القيامة. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. معنى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في الدنيا فلم يتذكروا، إذا جاء يوم القيامة رأوا الحقائق تذكروا الذكرى هذه، لكن لا تنفع. وأن له الذكرى، يعني أنه استبعاد لها، لن تنفعه، لأن ذاك اليوم يوم جزاء. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وهنا كلمة عظيمة صدقوا فيها الكفار، قال: حياتي. طب الدنيا من حياتك؟ لا، يوم شاف يوم القيامة حياته أين هي؟ الثانية وليست الأولى. يا ليتني قدمت لحياتي، يعني الآخرة، فسمى الآخرة حياته. يقول الحسن البصري عن تعليق على كلمة حياتي، يقول: علم الله أنه صادق، هناك حياة طويلة لا موت فيها. يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، وهو الله سبحانه وتعالى لا يعذب مثل عذاب الله أحد، لأن فرعون ذو الأوتاد يعذب الناس، وسعوا في الأرض بالفساد يقتلون الناس، مهما بلغ عذابهم العذاب المنتظر لهم أفضع بكثير مما عذبوا به الناس، هم يدعون أنهم يعذبون الناس، فلا يعذب عذابه أحد، يعني لا يعذب عذاب الله يوم القيامة أحد. وفي القراءة الثانية: فيومئذ لا يعذب، يعني الكافر، عذابه أحد، فهو أشد الناس عذابا. وكلاهما معنيان صحيحان في قراءتين، فلا الكافر يعذب عذابه أحد، ولا الله يعذب مثل عذابه أحد. ثم كعادة القرآن ذكر، إذا ذكر الكافرين ذكر المؤمنين: يا أيتها النفس المطمئنة، مقابل التكذيب التصديق، مطمئنة يعني بوعد الله صادقة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بما أعطاها الله، مرضية من الله سبحانه وتعالى. رضي عنهم ورضوا عنه. متى يقال لهم ذلك؟ عندنا قولان، منهم من يقول عند البعث، ومنهم من يقول عند خروجه من الدنيا. والأقرب البعث لسببين: أن الآيات بدأت في ذكر يوم القيامة، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، فالكلام في يوم القيامة، هذا يسمونه السباق. عندنا اللحاق، بعدها ماذا قال؟ ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الجنة ما يدخلها من تخرج روحه للقبر، وإنما يدخلها في الآخر. نعم ينعم في قبره، لكن ليس هي الجنة. الجنة لا يدخلها المؤمن إلا يوم القيامة، ينتظر يقبر وفي نعيم، لكن يقال هذا موضعك في الجنة، لكن ما يدخلها إلا يوم القيامة عند الفصل. فهذا يقال له يوم البعث: ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. وهذا التشريف، قال عبادي، سبحان الذي أسرى بعبده، تشريف، فأضاف الله هؤلاء له. فادخلي في عبادي، يعني في جملة عباد الصالحين، بدلالة السياق أن راضية مرضية، وادخلي جنتي، فأضاف الجنة له تشريفا وتعظيما لحالها. سورة البلد تسمى سورة البلد بهذا الاسم الوحيد لها. وهذه السورة مكية عند عامة المفسرين، ومن قال هي مدنية فهو قول ضعيف جدا، بل هو شاذ، فهي مكية تماما. بل نقل القرطبي وعدد من المفسرين الإجماع على أنها مكية، وهي كذلك. وسمت بسورة البلد لأن ذكر البلد فيها، والبلد هنا مكة بالإجماع أيضا. لا أقسم بهذا البلد، مر معنا صيغة هذه القسم، هو قسم بالبلد لشرف مكة، فالبلد هنا هي مكة بالإجماع، بإجماع المفسرين. لا أقسم بهذا البلد، واضح القسم بمكة أنها مكان عظيم، الله يقسم بالأشياء العظيمة. ومثل القسم الثاني: ووالد وما ولد. ولا شك أن هذه آية، جعل الله النسل والد وولده، ولا شك التناسل أيضا آية عظيمة. قال بينهما: وأنت حل بهذا البلد. طبعا هذه الجملة لها صلة بالجملة الأولى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد، ما معنى أنت حل بهذا البلد؟ حل يعني حلال، مثل ما مر تذكر معنا في قراءة: وحرام على قرية أهلكناها. قرية حرام، حرم، الحرم الحرام، الحل الحلال. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنت حل بهذا البلد. ما معنى كون النبي صلى الله عليه وسلم حل بهذا البلد؟ هو إخبار من الله سبحانه وتعالى. قبل أن أشرح أريد أن أمهد، لأن يبغى له تمهيد، وهو جدا مهم أن نعرف واقع التنزيل هنا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في الفترة المكية كان يعرض على الكفار الدعوة والتوحيد إلى الله سبحانه وتعالى، وكانوا يعارضونه، يعذبون أتباعه سجال وتعذيب، حتى كان يلقى عليه سل الجزور وهو ساجد عند الكعبة، غير العذاب الذي لقيه أتباعه رضي الله عنهم الشيء الكثير. وهؤلاء المنزل فيهم القرآن يقولون أنهم أهل الحرم والذين يرعون البيت ويحمونه، هل هذا حل لكم؟ لا، مو حل لكم. طيب، ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مما استغربوه من دعوته، وأنه شق الصف وأتى بما لم يأتي الآباء به، وأنهم صابئ، حلال فعله ولا لا؟ حلال. فهمنا الآية لا؟ الآية تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت حل بهذا البلد، ما تقوم به من الدعوة والعمل والقول والفعل هذا حل لك، الحرام عليهم هم. فهو إخبار من الله سبحانه وتعالى بأن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حلال له، وما يفعله المشركون حرام عليه. هناك معنى ثاني لا مانع منه، وهو معنى أن تحل بهذا البلد، يحل لك أن تقاتل بمكة وتستثنى منها، لأن القتال بمكة حرام. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أخبر قال أحلت لي ساعة من النهار، عام الفتح النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين داخل الحرم، أحل الله له القتال بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحل لي القتال ساعة من النهار، ألا وإن حرمتها عادت اليوم كحرمتها بالأمس. طيب، الآية سورة مكية، وعام الفتح متى؟ في المدينة، يعني في الفترة المدنية. الصحابة كابن عباس وغيرهم والتابعين يفسرون أن تحلهم بهذا البلد، أيضا يفسرون بأن فتح مكة، وأن هذا بشرى بفتح مكة، لكن هذا التفسير صح بعد وجود فتح مكة ودخل في عموم الآية. لماذا؟ لأن الآية متسعة، هذه ميزة اللفظ القرآني الاتساع، لكن ليس هو المعنى المقصود في الآية ابتداء، لكن الآية تشمل شمولا بلا يعني بلا شك. هذا قلت لكم بالأمس، عائشة فسرت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أنها في المؤذنين، وهي مكية تماما الصورة. عائشة فسرتها بعد نزول الأذان، لأن قبل نزول الأذان كيف تعرف أن في أذان؟ فنقول صحيح التفسير، لكن الآية في الدعاء ومن يدعو إلى الله وتوحيده. طيب، لو قال قائل، هذا سؤال مهم يترتب عليه إجابة مهمة أيضا، حينما نقول أن هذه المعاني تدخل في الصورة، ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة أن هذا المعنى اتسع له اللفظ القرآني من جهة، ومن جهة فتح باب الاستنباط. الأمر الثاني ومهم جدا، أن القول المعني في الآية هو الذي ينتظم مع سياقها ووسطها وآخرها، أما القول الذي ندرجه في العموم كثير أحيانا ما يتناسق مع كل الصورة، لكن هذا استنباط، الاستنباط لا مانع أن ننتزعه من هذه الجملة، لا مانع. وأقول في هذه الآية فائدة أن تشمل المؤذنين، جميل، لكن إذا جينا الآية لها مقصد أكبر، وهذا سيأتي معنا بعد قليل بأشد جلاء منه. أقصد هنا أن من قال أن هذه بشارة بفتح مكة، يعني هذا يحتاج إلى دليل، لكن من فسرها ابن عباس وغير من الصحابة فسروها بعد النزول، ولا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله خلق الإنسان في نصب وفي تعب، فهو ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، فخلقه يكابد. فالمعنى هنا حينما يفسرون بوقائع معينة هي تدخل في هذا العموم، يكابد الحياة، يكابد عبادته طاعته، يكابد كذا، كل ما يدخل في معنى الكبد. هنا ننتقل إلى الكلام عن حال المشركين، وهنا يتناسب وأن تحلم بهذا البلد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، هذا الكافر المعرض، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على ماذا يا أخوان؟ أو لما يدخل في هذا المعنى ما؟ إيش؟ إيش؟ البعث. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أننا نستطيع أن نقدر عليه ونرجعه ونحاسبه ونعاقبه؟ هنا نبدأ نعرف المعاني الأولوية في هنا. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، يعني أهلكت مالا كثيرا، اللبد هو الكثير، أهلكت في معارضة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته وأتباعه وقاتلناهم، أهلكنا كثير من المال. يقول أهلكت مالا لبدا، يعني أهلكت مالا كثيرا. أيحسب أن لم يره أحد، يعني يظن أن الله سبحانه وتعالى لم يرى نفقته وإعراضه وسعيه، ثم أدبر يسعى، كلهم يدبرون يسعون ويكيدون للرسل، أيحسب أن لم يره أحد؟ ثم بين منة الله على هذا الإنسان، الذي عارض ربه، ألم نجعل له عينين؟ إذا جعل له عينين قادر على بعثه، لأنه خلق له عينين. وهديناه النجدين، النجد هو الأرض المرتفعة، الأرض المرتفعة تسمى نجد، فعنده نجدان، طريق الخير وطريق الشر، وهذا يفسره آية الإنسان، إنا هديناه، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه إيش؟ السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هنا وهديناه النجدين، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هنا النجدين يعني طريق الخير وطريق الشر، أو طريق الهدى والضلال، لا مانع، كلاهما صحيح. وهديناه النجدين، وهذا موعظ الآن وتذكير للمعرض وللإنسان عموما. هنا حتى أعمق لكم الملاحظة السابقة، يعني بعضهم يقول النجدين هنا أنه هدى الطفل إلى الارتضاع من أمه، يعني من ثدييها. طب هذا معنى دليل على، يعني يريد أن يذكر المفسر، وهذا جاء عن بعض السلف منهم الضحاك وسعيد بن المسيب وقتادة، لكن هذا حينما يقولون ماذا يريدون؟ ليس هو المعنى الأصلي للآية، لكن يريدون أن الله اعتنى بهداية الخلق إلى أدق التفاصيل. فهذا قول ولا استنباط؟ أشبه ما يكون باستنباط أو إظهار قدرة الله سبحانه وتعالى. وذلك الطبري لما جاء عند هذه الأقوال قال إن لا يوجد قول معروف إلا طريق الخير والشر أو الضلال والهدى، أما أن هدى الطفل لثدي أمه يقول ليس هذا، لا نعرفه قول ذا. هو أيضا لا يستنكر، لكنه القائل له لا يريد قولا بقدر ما يريد أن يبين قدرة الله على الاعتناء بالهداية إلى هذه الدرجة. يعني ابن عباس حتى يفعل ذلك لما جاء عند قوله تعالى سابقا خلق الإنسان في كبد، قال الطفل حينما يعاني من خروج أسنان، يعني طيب في كبد أيضا، هي داخلة في الكبد، لكن يريد أن يبين أدق التفاصيل ليست قولا. ثم بين الله سبحانه وتعالى كيف يختار، كيف ينجو الإنسان باختيار أحد الطريقين، طريق الشر، طريق الخير، طريق الضلال، طريق الهدى. ولاحظوا دقة التوصيف القرآني، لاحظوا أذكر كلمات حتى أشير لهذا. النجدين العقبة، النجدين الطريقة المرتفعة، العقبة لفسط الطريق. فأراد أن يمثل لهم بمثال محسوس، عندك طريقان مرتفعان لكن واجهك في عقبة، إذا جاوزت العقبة ماذا يحدث؟ الفوز والنصر. فشبه الأمور المحسوسة بالأمور المعنوية. فلا اقتحم العقبة، طبعا فلا اقتحم العقبة هي تحضيض، يعني هل اقتحم العقبة أو هي دعاء أو هي نفي؟ طبعا يترتب عليه، إذا قلنا تحضيض وهذا المتبادر، أن يحث الحث على اقتحام العقبة، وإذا قلنا نفي يعني هذا المعرض لم يقتحم العقبة لكن هي حث أو حظ. فلا اقتحم العقبة، طيب ما العقبة؟ هنا تفسيرها معها، وما أدراك ما العقبة؟ شوف التشويق، أنت تريد أن تعرف هذه العقبة التي تنجيك في هذا النجد الذي مشيت فيه. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة. قراءة ثانية فك رقبة أو إطعام، القراءتان اسم أو فعل، إذا قلنا اسم مضاف مضاف إليه، فك رقبة أو إطعام أو إطعام أو إطعام في يوم ذي مسغبة على الاسم. على الفعل فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة، طبعا الفعل أقوى. كيف يستطيع أن يتجاوز العقبة؟ إذا قلنا بالإضافة فك رقبة التقدير لأنها هي بدل منها، فلا اقتحم وما أدراك، يكون المعنى وما أدراك ما اقتحام العقبة. أما إذا قلنا فعل ما أدراك ما العقبة، ما يحتاج تقدير في الفعل. المهم أن العقبة كيف يتجاوزها بالأعمال هذه، فك رقبة إطعام في يوم ذي مسغبة، هو إطعام لكن قيده ذي مسغبة يعني في يوم مجاعة، لأن الناس في يوم المجاعة تشح بالطعام. يطعم من؟ هنا في شروط، في يوم مجاعة ليتيم، يتيما ذا مقربة، اليتيم من فقد أباه وأمه، هذا يتيم، أو من فقد أباه ذا مقربة يعني قريب منك، القريب أولى، أو مسكينا ذا متربة، متربة مفعلة يعني ملتصق بالتراب، الذي ليس له مكان يأوي إليه إلا التراب، أو مسكينا ذا متربة، أو مسكينا ذا متربة. هذا الذي اقتحم العقبة وسلك هذا النجد شرطه ما هو؟ عندنا نجدان، خير وشر، وإن شرط الإيمان، ثم كان من الذين آمنوا، سلك النجد الأول الخير، سلك النجد الأول الإيمان، لن يقبل منه اقتحام العقبة إلا إذا كان مؤمنا. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وهذا يدل على فضيلة التواصي بالصبر وإيذانا بأن هذا النجد يحتاج إلى صبر وتواصي بالمرحمة، كل يرحم الآخر. وهذا ما في سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب، أولئك أصحاب الميمنة. طيب، والنجد الثاني أين هم؟ والذين كفروا، لاحظوا، ثم كان من الذين آمنوا النجد الأول، والذين كفروا النجد الثاني، سلكوا النجد الثاني. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أصحاب المشأمة اللي هم أصحاب الشمال. عليهم نار مؤصدة، المؤصدة هي المطبقة، ومعنى مطبقة أنهم لا يخرجون منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فهي مطبقة عليهم. سورة الشمس تسمى سورة الشمس، وتسمى سورة الشمس وضحاها. وهنا قسم جديد، وأنا أكلفكم بواجب لا تحضرونه وإنما لكم، جزء عما صوره كثيرة جدا. أريدكم أن تحصروا بأنفسكم القسم والمقسم عليه. ستجدون الآتي: تنوع المقسم به، تنوع ما أقسم الله به. ستجدون أصنافا كثيرة تجعلكم تنظرون لهذه الصور نظرة أخرى في المعنى. وهذا الذي قلتكم تجعل السياق أقرب إلى المعنى الأصلي الذي جيء له به، عشان ما ندخل هذا مع هذا، فكل ما جاء عموم أدخل نبرز المعنى الأصلي. ستجدون أمر عظيم، يعني مرت معنا جواب القسم كثير، مر معنا، احصروا جواب القسم وما أقسم به، سترون التنوع أن هذا القرآن مثاني. والشمس وضحاها، القسم هنا بالشمس وضحاها، والمراد ضوء الشمس وهو النهار كله، فأقسم بالشمس وضحاها. أقسم بالشمس لأنها كوكب عظيم، وأقسم بالضحى الأثر اللي فيها وهو عظيم أيضا، والشمس وضحاها، والقمر وهو أعظم النيرات، إذا تلاها فتغيب الشمس يتلوها القمر، والنهار إذا جلاها، يعني جل الشمس، فالضمير يعود إلى الشمس، والليل إذا يغشاها. طيب، قبل أن ننتقل، لماذا قلنا الضحى النهار كله؟ لأن ترى الضحى في أصل اللغة هو النهار، هو النهار وليس الضحى اللي تعرفونه الخاص، بل النهار كله، وهذا سيأتينا مفصلا إن شاء الله عند سورة الضحى. والليل إذا يغشاها، فالليل يغشى الشمس فيأتي، والسماء وما بناها، أيضا قسم بالسماء وبنائها العظيم، وما هنا مصدرية، يعني والسماء وبنائها. أو تكون بمعنى من السماء ومن بناها، والأرض وما طحاها. مر معنا في وصف الأرض أن الله بسطها، مهدها، جعلها سهلة، وهذا هو المراد بطحاها، يعني بسطها يمنة ويمينا وشمالا ومن كل جانب فأصبحت متسعة. فالطحو هنا هو الاتساع. ونفس وما سواها، هذا مر معنا، الذي خلقك فسواك فعدلك أو فعدلك. فالنفس خلقها فسواها، فألهمها فجورها وتقواها. الإلهام هو إيقاع الشيء في الروع، وهذا يلقيه الله سبحانه وتعالى في بني آدم وفي البهائم، يلهمهم كل بحسبه، فألهمها فجورها وتقواها. وهذا إثبات إلى أن العبد عنده مشيئة واختيار، فهو يعرف الفجور ويسلكه، ويعرف التقوى ويسلكها. ومر معنى التقوى ومعنى الفجور. فألهمها فجورها وتقواها. إذن هنا الجواب قد أفلح من زكاها. هذا هو المراد، أن الله جعل هذه الآيات وهذه العلامات وهذه الدلائل لأي شيء؟ الحق والتوحيد. فتزكوا وطهروا أنفسكم، ومن دساها فقد أشرك وفعل ما فعل. هذه الغاية من الخلق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فخلق السماوات والأرض هو لإقامة توحيد الله سبحانه وتعالى. فالغاية من هذا القسم كله قد أفلح من زكاها. زكاها بطاعة الله سبحانه وتعالى، طهرها. الزكاة هنا الطهارة، وهنا يراد به الإسلام، يعني زكاها بطاعة الله والإيمان به. وقد خاب من دساها، دس نفسه وغشها وخدعها ومنعها من الإيمان فأخفى ذلك. وذلك العلماء يفسرون دساها أخفى فجورها، أخفاها قصدي بالفجور. فدس نفسه يعني أخفاها بالفجور والمعصية. وتفسير ابن عباس وغير من السلف بتكذيبها أو بإغوائها هو تفسير معنى، يعني هذا النتيجة المهمة في الأمر، يعني دساها كذبها، هذه النهاية. بيّن أن من دس النفس دساها التكذيب، كذبت ثمود بطغواها، كذبت تفسير لدساها، كذبت ثمود بطغواها أي بطغيانها، بسبب طغيانها. فسبب التكذيب هو الطغيان، مجاوزة الحد. الطغيان هو مجاوزة الحد. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. أشقى القوم هو الذي قام فعقر الناقة، لأن آية الله والله نهاهم أن يعقروها. وهنا سبب الاتيان بقصة ثمود ليبين حال من الأمم السابقة، كيف بعث لهم رسول وآية وعصوا وتكبروا وتجبروا، فلم يكونوا من قوم قد أفلح من زكاها، بل من قوم من دساها. فهو مثال عذرة وعظة. فقال لهم رسول الله ناقة الله، إضافتها إضافة تشريف لهذه الناقة، ناقة الله يعني لا تقربوها، وهذا منصوب على التحذير، يعني يحذركم ناقة الله، يعني احذروا ناقة الله، لأن الله نهاهم عن القرب منها أو منعها من الشرب. ناقة الله وسقياها، يعني لا تمنعوها من السقيا، يعني لا تتعرضوا لها في يوم شربها. فكذبوه. هنا العبرة والعظة للمخاطبين، فكذبوا فعقروها. العقل، العقر أصلا هو، أنتم ستقولون الذبح، هو فعلا ذبح في النهاية، لكن العقر هو أن يطعن، يجرح البعير في يده ليبرك ثم ينحره، يعقره ثم ينحره. فعقروها فدمدم عليهم ربهم. الدمدمة هي الإطباق عليهم بالعذاب، وهو يفسره القرآن هي صوت الصاعقة والرجفة، فأخذتهم الصيحة، وهذه الصيحة مطبقة عليهم، لذلك فدمدمها، فدمدم عليهم ربهم فأطبق عليهم بالصيحة، فأخذتهم الصيحة، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، يعني سوى قراهم، مثل قوله تعالى لو تسوى بهم الأرض، يعني فسواهم، فأصبح لا وجود لهم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الضمير يرجع إلى من؟ إلى الله، لأنه هو الذي جرى ذكره، اللفظ هو اللي جرى ذكره. فدمدم عليهم ربهم، ربهم لا يخاف عقباها، لأن الله إذا أهلك قوم لا يخاف عقبى ما فعل، مو مثل نحن البشر، الله المثل الأعلى، قد ما تفعل شيء تخاف أنه يأتي عليك بمصيبة فتخاف. الله يهلك، لو أهلك من في الأرض كلهم لم يضره شيء، لا يضره شيء. بعضهم يرجع الضمير إلى الذي عقر الناقة، وهذا ضعيف، لم يجري له ذكر وله لائق بالمعنى،